بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم. قال: وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. قال: ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل، يعني إذا تسلسل أبا عن جد يكون من فروع المسلسل. وقد يتفق الاسم واسم الأبي مع الاسم، واسم الأبي فصاعدا كأبي اليمن الكندي هو زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن، أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران. الأول يعرف بالقصير وفيه ضعف، والثاني أبو رجاء العطاردي، والثالث ابن حسين الصحابي رضي الله عنه. وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. وقد يقع ذلك، يعني اتحاد الاسمين، وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا كأبي العلاء الهمذاني العطار مشهور برواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة، يعني أحدهما منسوب، افترقا في الهمذاني والأصبهاني والعطار والحداد، هذا معنى النسبة إلى البلد والصناعة، وافترقا في الكنية أبي العلاء وأبي علي. وصنف في أبو موسى المديني جزءا حافلا الله أعلم به. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه هو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، يعني هذا من الأنواع الزائدة، زوائد النزهة أو زوائد النخبة على كتاب ابن الصلاح. وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلة البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا في هذه الترجمة بعينها. ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى بن عروة والأدنى بن يوسف الصنعاني، هشام بن عروة هشام بن يوسف. ومن الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وعنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة. وهذا يدرك بالرجوع إلى تهذيب الكمال خاصة، تدرك هذه الأمور من روى عنه ومن شيخه، بالرجوع إلى تهذيب الكمال خاصة وغيره، لكن هو أصل في معرفة الرواة، هل روى عنه أو لم يروى عنه ومن هو ونحو ذلك مما يخدم هذا الباب. ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، يعني مجردة عن الكنى والألقاب والنسبة والوصف. وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد، أي يعني لا يقيد بالعدالة أو بالجرح أو كتب، يعني أئمة مخصوصين عن الكتب الستة ونحو ذلك بغير قيد، كابن سعد في الطبقات، فإنه جمع ما استطاع من الصحابة ثم التابعين ثم من بعدهم طبقات الرواة، أدخل الثقات وغير الثقات. وابن أبي خيثمة، تاريخ ابن أبي خيثمة وليس مطبوعا كاملا، بعضه مطبوع. والبخاري في تاريخيهما، كتاب البخاري في التاريخ مطبوع معروف. وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، هؤلاء جمعوا، يعني كل واحد منهم أراد أن يجمع غالب رواة الكتب أو غالب الرواة الذين يرون الأحاديث، فتحرى في جمع ما استطاع، 10,000 تقريبا في تاريخ البخاري، وكذلك ابن أبي حاتم، وزاد عليه بعض الزوائد وبعض الزيادات في الجرح والتعديل. واختص البخاري أيضا بجمع العلل في كتابه، وأفردها ابن أبي حاتم في كتاب سماه العلل الذي مطبوع باسم علل ابن أبي حاتم. فكتاب البخاري كتاب رجال وكتاب علل وكتاب تاريخ، كتاب البخاري كتاب رجال وكتاب علل وكتاب تاريخ، وكتاب ابن أبي حاتم خاص بالجرح والتعديل، وأفرد للعلل كتابا خاصا. ومنهم من أفرد الثقات، هذا معنى قوله قبل بغير قيد، يعني أنه جمع الثقات وغير الثقات، كتب الستة وغيرهم. وهذا والثاني أفرد الثقات العجلي، الثقات العجلي وابن حبان وابن شاهين، وكلها مطبوعة. ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي في الكامل، طبع مؤخرا طبعة جيدة في مؤسسة الرسالة في 9 مجلدات، طبعة أحسن من الطبعات التي قبلها إن شاء الله. وابن حبان أيضا وطبعته معروفة، الذي هو المجروحين لابن حبان، يعني فيها ليست بذاك المتانة في التحقيق، وهناك من يعمل عليه. ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلابادي مطبوع، ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه كذلك، ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني مطبوع، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة لعبد الغني المقدسي في كتاب الكمال، يعني هذا الأخير رجال الستة للمقدسي رحمه الله سماه الكمال، والكتاب ما زال مخطوطا، أو بعضه الموجود منه ما زال مخطوطا إلى الآن. هذبه المزي رحمه الله في تهذيب الكمال، هذب الكمال وسماه تهذيب الكمال، والحقيقة أنه زاد عليه زيادات كثيرة، يعني ليس تهذيبا وإنما تهذيب مع زيادة. فهو لو قال قائل أنه كتاب يعني مفرد في بابه لكان كذلك، فإنه زاد زوائد كثيرة على أصله. وقد لخصت وزدت عليه أشياء كثيرة، ولكن ترك أشياء أخرى مهمة الحافظ بسبب التلخيص، وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل، يعني هو مثل ثلث تهذيب الكمال وفيه زيادات، لكن هو يحذف الرواة عن الراوي، شيوخ الراوي وتلاميذ الراوي يحذف، إنما يذكر المشهورين، مع أنه زاد كما ذكر بعض الجرح والتعديل على تهذيب الكمال. لكن الذي عنده تهذيب الكمال لا يحتاج تهذيب التهذيب ولا التقريب ولا غيره، إلا من باب الزيادة. ولا الذي عنده تهذيب الكمال المطبوع في 35 مجلد أو المطبوع في 8 مجلدات، الطبعة الأخرى التي هي نفس الطبعة التي في 35، هذه الطبعة تغني عن تهذيب التهذيب، لأن تهذيب التهذيب موجود في الحاشية، يعني ما زاده الحافظ موجود في الحاشية نقله المحقق رحمه الله. فمبدئيا الذي يريد مثلا يكون مكتبة يبدأ بتهذيب الكمال إلى أن يسر الله ويأخذ تهذيب التهذيب، يعني أنه يعني ما عاد يحتاج مع تهذيب الكمال بعض الأمور، خاصة في أثناء البحث. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة. الأسماء المفردة قال وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البردي كتابا مطبوعا، فذكروا أشياء تعكبوا عليه بعضها، من ذلك قوله سغدي بن سنان أحد الضعفاء وهو بضم المهملة وقد تبدل سين المهملة وسكون الغين المعجمة بعدها دال المهملة ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا، ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم سغدي الكوفي والثقه بن معين وفرق بينه وبين الذي قبله. وفي تاريخ العقيلي ضعفاء العقيلي مطبوع أيضا طبعة جديدة في 9 مجلدات مكتبة ابن عباس تعتبر أحسن الطبعة. سغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره يعني لأجل حديثه، وليست الآفة منه بل هي من الراوي عنه عن بسة بن عبد الرحمن والله أعلم. قوله ذكر أشياء تعكبوا عليه بعضها يعني أنه يذكر أن فلان فرد، ومعنى فرد أنه لا يوجد له إلا هذا الاسم، مثلا سغدي الآن لا يوجد في الرواه إلا واحد اسمه بهذا الاسم، فيأتي من يتعقب ويقول لا هناك رجل آخر اسمه سغدي بن كذا، هذا معنى تعكبوا، ذكر أشياء تعكبوا عليه بعضها، شرحنا أو ذكرنا بعضا من ذلك الحاشية. قالوا من ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر وهو مولى زنباع الجذامي له صحبة ورواية، والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندة. سندر أبو الأسود وروى له حديثا وتعقب عليه ذلك، فإنما هو الذي ذكره ابن مندة، وكتاب ابن مندة مطبوع بعض الكتاب المطبوع في المجلدين إنما هو بعض المخطوط، كتاب الذيل لأبي موسى ما زال الله أعلم به لا مخطوط ولا مطبوع. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن ربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. وكذا معرفة الصحابة كتاب الحافظ الصحابة يعني به الإصابة، قد طبع مؤخرا في 16 مجلدا طبعة جيدة. وكذا معرفة الكناء المجردة والألقاب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية، الكنى المجردة يعني مجردة عن الأسماء وعن الألقاب وعن النسب، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة يعني مرض أو حرفة. وكذا الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل ينسب إلى القبيلة، وهي في المتقدمين أكثري بالنسبة إلى المتأخرين، هكذا الصواب، وهي في المتقدمين أكثري بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان، وهذا في المتأخرين أكثري بالنسبة إلى المتقدمين، في بعض النسخ أكثر لكن هكذا الصواب في المخطوطات. والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلادا أو ضياعا أو ضياعا، يعني والضيعة هي القرية الصغيرة ولها إطلاقات أخرى، لها إطلاقات أخرى ومعناها هنا القرية الصغيرة، بلادا أو ضياعا أو سككا المراد بها الأقاليم، إقليم كذا في بلاد كذا، إقليم كذا في بلاد كذا، هذا معنى السكك. أو مجاورة، أو مجاورة، أو هنا معطوف على مقدر كما ذكر بعض الشراح، معطوف على مقدر قوله أو مجاورة يعني سواء كانت إقامة هذا الذي في البلد أو في الضيعة أو في الإقليم إقامة مؤبدة أو مجرد مجاورة، نوى المجاورة ثم العودة إلى بلده، هذا معنى أو مجاورة، يعني عاطفة على مقدر أو معطوف على مقدر أشعر به المقام، أي سواء إقامة هذا الذي في بلد أو في ضيعة أو في سكة إقامة مؤبدة أو إقامة غير مؤبدة، يعني مجرد مجاورة لطلب علم أو نحو ذلك ثم يذهب أو لتكسب أو نحو ذلك. وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء، وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، يعني أسباب تلقيب بهذه الألقاب، أي الألقاب يعني لماذا لقب بهذا اللقب، يعني تفسير أو معرفة ذلك مهمة. ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، الموالي بالرق يعني بسبب الرق، مولاه بسبب الرق، والأولى أن يقول هنا بالإعتاق، يعني كلمة الرق هنا الأولى أن يقول بالإعتاق ليشمل المولى من أعلى والمولى من أسفل. ومعنى المولى من أعلى السيد، والمولى من أسفل العبد، فإن كل واحد منهما يسمى مولى، يقال مولى بني فلان ويراد به عبد بني فلان، ويقال مولى فلان. يقصد السيد. قال ومعرفة الموالي من أعلى السيد أو أسفل العبد بالرق، يعني الأولى أن يقول بالإعتاق، لأن المعتق والمعتق أفضل من كلمة الرق لأنها لا تطلق إلا على العبد، المولى من أسفل. أو بالحلف، وأصله كان معاهدة ومعاقدة على التساعد والاتفاق قبل الإسلام في الجاهلية، فأبطل الإسلام ما كان مبنيا على التعاون على الفتن والقتال وبعض الأمور التي فيها ظلم وعدوان، وأبقى الإسلام ما كان من التعاون على البر والتقوى ونصرة المظلوم وصلة الأرحام، هذا معنى الرق بالحلف، يعني أنكر الإسلام منه ما كان على البر والتقوى. أو بالإسلام لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، يعني كلمة مولى الآن تطلق على العبد وعلى السيد، سمى من باب الاشتراك اللفظي، والاشتراك اللفظي مثل ما تقدم معنا في المؤتلف والمختلف، هذا يسمى من باب الاشتراك اللفظي، كذلك المتفق والمفترق، يعني اسم لشيئين أو اسم واحد، أي نعم اسم واحد لشيئين. ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه، لا نعرف المولى هل هو مولى بني فلان أو مولى بني فلان إلا بالتنصيص، ونوع المولى هل هو بالحلف أو بالإسلام أو بالإعتاق لا يعرف إلا بالتنصيص عليه، فيقال مولى عتاقة، فيقال مولى بالإسلام، أو يقال مولى بالحلف، وهذا مبين في الكتب المطولة لبعضهم وفي كتب التراجم خاصة. ومعرفة الإخوة والأخوات وفيها مصنفة، قال وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني ومسلم وأبو داود والنسائي. ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا، أعراض وإن كانت في بعض المطبوعات أغراض، وتحسين الخلق، وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، إذا احتيج إليه، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه استحبابا، بل يرشد إليه ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، أصله لفساد نيته أي ذلك الأحد، يعني يعرف أن فلان ليس عنده إخلاص أو ليس عنده يعني يريد بدراسة هذا شيء دنيوي أو نحو ذلك فلا يسمعه لأجل هذا، لا يسمعه عسى أن تصحح نيته، وأن يتطهر ويجلس بوقار ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديد إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم، وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقر، وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يفجره، ويرشد غيره لما سمعه ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، لا يكتبون سماع وإنما حضور، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، والأصح في سن الطلب بنفسه، في بعض النسخ الطالب، والأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلام، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. قال وقال ابن خلاد هو الرامهرمزي الذي في أول الكتاب، القاضي الرامهرمزي، إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40، المحدث الفاصل صفحة 352، وتعقب بمن حدث قبلها، تعقبه القاضي عياض وجماعة بمن حدث قبلها، يعني قبل 50 والأربعين أيضا كمالك. ومن المهم معرفة وغير من المحدثين، ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكل المشكل منه وينقطه ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى، ساقط في اليمنى وإن لم يجد في اليسرى، يعني يبدأ باليمنى، وكذلك التعليق يبدأ باليمنى ثم اليسرى. وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع لذلك الأصل قبل على أصله، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل، فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبهم على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا، أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه إما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف، أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها، أو يجمعه على الأطراف، يعني يذكر أول الحديث فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته كتحفة الأشراف بالمزي، وكتاب أيضا الحافظ بن حجر إسحاف المهر. ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. ومن المهم معرفة سبب الحديث، قد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وهو أبو حفص العكبري، الظاهر أنه عمر بن أحمد بن عثمان، قد كتب بعض المعلقين أنه فلان، الصواب أنه هذا الشخص المترجم في تاريخ بغداد الجزء 11 273، عمر بن أحمد بن عثمان أبو حفص البزار المعروف ابن أبي عمرو من آل عكبرة. وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور العكبري، وصنف في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعثر، فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. آخر توضيح نخبة الفكر، والحمد لله رب العالمين.